الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده حق حمده، له الحمد كله، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم في برنامجكم فادعوه بها، هذا البرنامج الذي نتناول فيه أسماء الله تعالى التي جاءت في القرآن وفي السنة. نقف مع بعض هذه الأسماء مستجلين معانيها، متلمسين مفهومها، مواردها، دلالاتها، كل ما يتعلق بها على قدر الساعة والإمكان، فنسأل الله الإعانة والتسديد. في هذه الحلقة سنتناول اسما من أسماء الله تعالى لم يذكره الله في كتابه، بل جاء الخبر عنه في قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار ومن الأحكام وجب قبوله. قال الله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار عن الله أو عن سائر ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وجب تصديقه والقبول له والإيمان به، كما أنه ما جاء به من الأحكام وجب أخذه والتسليم له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد قال الله تعالى: وما كان لرسول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اسم الله تعالى الرفيق لم يأتي ذكره في الكتاب، إنما جاء ذكره في السنة المطهرة في كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في ما رواه البخاري والمسلم من حديث عائشة، قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق. وقد أخذ هذا الاسم جماعة من أهل العلم وأثبتوه لله عز وجل كما جاء في السنة النبوية، وبعضهم قال إن هذا وصف وليس اسما، وعلى كل حال هو من أسماء الله عز وجل فيما يظهر، وقد أثبت ذلك جماعة من أهل العلم. ما معنى الرفق؟ الرفق في اللغة دائر على الموافقة وعلى المقاربة وعلى عدم العنف. فالرفق في الشيء هو مقاربته، ملاطفته، ملاينته، لا يكون فيه عنف، هذا دلالته في اللغة. أما معناه في صفات الله عز وجل، فالرفق الذي اتصف الله تعالى به هو أنه جل وعلا ذو إحسان بعباده، ليس بعجول يعاجلهم بالعقوبة أو ما يخافونه من النوازل والبلايا والمصائب. فالله تعالى رفيق بعباده، ذو أنات في تعامله معهم جل وعلا وفي شأنه معهم، ليس فقط في الأقدار بل في الأقدار وفي التشريع. ولذلك من أسمائه الرفيق سبحانه وبحمده رفيق في أفعاله، رفيق في شرعه ودينه. ولذلك كان جل في علاه على غاية الكمال في هذا الوصف قدرا وكونا وشرعا ودينا وأمرا. ولنتلمس ذلك بالنظر إلى شيء من أفعال الله عز وجل وإلى شرعه. فيقول الله تعالى في ما ذكره من خلقه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا الدليل على إتقان الخلق وأنه في غاية الرفق، فليس في شيء من خلقه جل وعلا خروج عن الرفق، بل خلقه سبحانه وبحمده كان في غاية الرفق والإحسان والإتقان. ولذلك كان خلقه كما قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ليس عجزا عن أن يوجدها بكن، فهو الذي إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن ذلك من حكمته ومن عظيم رحمته بعباده ومن رحمته بخلقه أن أوجده على هذه الصورة التي أخبرنا بها لحكمة يعلمها سبحانه وبحمده. هذا ما يتعلق برفقه في خلقه وفي أمره جل وعلا الكوني. أما رفقه في شرعه فالله سبحانه وبحمده رفيق في شرعه، فقد بنى هذا الشرع على اليسر والسهولة، كما قال الله تعالى ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، وكما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كل هذا اليسر الذي يخبر الله تعالى عنه في كتابه فيما يتعلق بدينه إنما هو من رفقه بعباده جل في علاه، ومن رفقه أنه لم ينزل التكاليف مرة واحدة، بل كان ذلك متدرجا منجما على حسب الوقائع، على حسب الحوائج، على حسب ما تقتضيه أحوال الناس في التشريع. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هكذا جعل الله تعالى هذا الإنزال على هذا النحو من التفريق والتنجيم في نزوله حتى ينال العباد التعبد لله بقبول الأخبار على وجه يحصل به اطمئنان قلوبهم وانشراح صدورهم والأنات في بلوغ ما يطلبه ربهم منهم. ولهذا في تشريع الصلاة فرض الله تعالى الصلاة أولا على الناس دون تحديد لقدرها ولا على ولا لركعاتها بتحديد، إنما قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم جاء بعد ذلك التخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة بعد مدة من الوقت لأجل تحقيق هذا الرفق، فقال جل في علاه والله يقدر علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. هذا من رفق الله تعالى بعباده أن خفف عنهم. كذلك في القتال في أول الأمر فرض الله تعالى القتال الواحد في مقابل العشرة، ثم لما شق عليهم وعلم منهم ضعفا قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فكان التخفيف أن يكون الرجل في مقابل رجلين من أهل الكفر، وذلك من تخفيف الله تعالى. في فرض الصلاة رفق الله تعالى وتخفيفه بعباده أن فرض الصلاة 50 لحاجتهم إليها وليس لحاجته إلى عبادتنا، نحن محتاجون للصلاة، فرضها 50 لعظيم الحاجة إليها. ثم لما حصلت المراجعة كان من فضله ورفقه بعباده أن أبقاها جل وعلا 50 في الأجر، وهي 5 في العدد للرفق بالعباد والتيسير عليهم. إذن الرفق في كل أمر من أموره جل في علاه، في خلقه وتدبيره لأمر مملكته جل في علاه، وأيضا في تشريعه ودينه الذي شرعه لعباده. الرفق لا يخلو عنه شيء من أفعال الله تعالى وتشريعه، فهي صفة له سبحانه وبحمده. إن الرفق يحبه الله تعالى لأنه الرفيق، وهو الرفيق يحب أهل الرفق، بل يعطيهم بالرفق فوق أماني، يعطيهم فوق ما يتمنون بالرفق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، وهذا يدفع المؤمن إلى أن يتحلى بهذا الوصف وأن يتذكر أن ربه رفيق وأن جزاء مقابلة هذا الرفق حتى يناله على وجه الكمال من الله أن يكون هو رفيق أيضا في معاملته للخلق. فإن الرفق بالخلق موجب لرفق الخالق بك، فاجتهد أن تكون رفيقا بالخلق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مستحضرا هذا حتى في معاملته لمن يعاديه ومن يعارضه ومن يكفر به، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رهطا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له السام عليك، السام، السام عليك، السام هو الموت، يدعون عليه بالموت، لكن هم جاءوا بها على هذا النحو الذي لو بها ألسنتهم ليوهموا أنهم يسلمون عليه، فيسمعها كأنهم قالوا السلام عليك، وهم لا يقولون السلام عليك، إنما يقولون السام يعني الموت عليك. قالت عائشة لما فهمت ما قالوا قالت وعليكم السام واللعنة، أي عليكم الموت واللعنة، غضبا للنبي صلى الله عليه وسلم وكرها لما سمعته منه منهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم، يعني رددت عليهم بما قالوا لي، فكفى هذا في تحقيق المقصود، مقابلة الإساءة بمثلها دون تجاوز للحد. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة لما قالت السلام عليكم واللعنة، إن الله لا يحب الفحشاء ولا التفحش، قالوا قولا فرددنا عليهم فلم يضرنا شيء ولزمهم إلى يوم القيامة، يعني ما قال لهم صلى الله عليه وسلم من المقولة التي وجهوا إليه من قولهم السام عليك. إن الرفق يكون بالنظر إلى أهل التقصير والعصاة بالرحمة لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الخلق بالناس، كان يطلب الأعذار لهم ويبحث عن المخارج لهم ويسهل لهم العودة والأوبة. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن رفيقا بأهل القصور والتقصير، وليذكر نعمة الله عليه، أنه من نعمة الله عليه أن وقاه شرور تلك السيئات التي تورط فيها الآخرون. والله لولا الله ما كان لك من الفضل على أحد، بل كنت أيضا مثلهم. فتذكر أنه لو شاء الله كنت أيضا مثلهم، لكن من الله عليك لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالفضل في كل ما أنت فيه للرحمن، فاشكره جل في علاه وأثني عليه خيرا، لأنه المتفضل عليك بأن هداك، ولا تنظر إلى غيرك بنظرة الدون، بل ترفق بهم لتخرجهم مما هم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له برجل يشرب الخمر فيجلده، فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. عاقبه لإجراء حد الله وإنزال ما فرضه الله من عقوبة، لكنه مع ذلك لم يلغي ما فيه من خير، بل قال ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فالرفق ينبغي أن يستحضر في التعامل مع الخلق كلهم، مع صالحهم ومع عاصيهم، مع المستقيم ومع غيره، لأنه بالرفق يحصل من الخير ما لا يتصور الإنسان. ويكفي فيه ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرفق، وأن يجعلنا من أهله، وأن يمن علينا برفقه الذي يشمل أحوالنا وشؤوننا ويصلحنا في حالنا ومآلنا. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم فادعوه بها، استودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.